إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء وفي الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء في هذين الحديثين يبين النبي صلى الله عليه وسلم ويحذر أمته من هذه الفتنة العظيمة ألا وهي فتنة النساء التي فتن بها بنو إسرائيل فقال عليه الصلاة والسلام محذرا هذه الأمة فاتقوا النساء فاتقوا النساء وفي حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه قال ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء فهي فتنة عظيمة مزينة معاشر المسلمين زينت للناس كما قال سبحانه وتعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب هذا أمر مزين للنفوس فكان لا بد على كل مسلم يريد السلامة في دينه أن يحذر من هذه الفتنة العظيمة التي حذر منها نبينا عليه الصلاة والسلام فرب إنسان يفتن بالنساء والعياذ بالله فيبيع دينه وينقلب على عقبيه وكم وكم من الأخبار عبر التاريخ من أناس يفتن الواحد منهم بنظرة إلى النساء فيذهب لبه ويذهب عقله والعياذ بالله ويضيع دينه عند ذلك ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم، رجل موصوف بأنه حازم، وهكذا يضيع لبه ويذهب ويطير عقله بمجرد نظرة ينظرها إلى ما حرم الله عز وجل عليه من النساء والعياذ بالله. فكان الواجب على كل مسلم أن يحافظ على دينه وأن يسعى في تحصين نفسه وأن يترك وأن يحذر من الأسباب التي تلقيه في حبائل الشيطان وتوقعه في هذه الفتنة العظيمة. فإن أعداء الإسلام من اليهود والنصارى لما كانت فتنة بني إسرائيل في النساء أرادوا فتنة هذه الأمة من هذا الجانب أيضا، ولذلك يسعون سعيا حثيثا وينفقون الأموال الطائلة، كل ذلك لإخراج المرأة المسلمة من بيتها ولجعلها تخالط الرجال في أماكنهم الخاصة بهم في مجالات أعمالهم حتى في شؤون الحكم والولاية. لا تستغرب حين تجد أعداء الإسلام من اليهود والنصارى يدعمون مثل هذه الأفكار وينفقون عليها الأموال الطائلة عبر ما يسمى بالمنظمات أو غير ذلك. فإن الله عز وجل قد أخبر في كتابه الكريم فقال: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. ومن جملة ما ينفقون فيه الأموال ويجندون له كثيرا من المغفلين ما يسمى بتحرير المرأة، وهكذا ما يسمى بحقوق المرأة، وهم في الحقيقة يهدفون إلى إهانة المرأة، إلى نزع حيائها وحشمتها، إلى أن تصير المرأة المسلمة مثل المرأة الغربية التي انتزع حياؤها والتي انتزعت حشمتها والتي أصبحت سلعة يتداولها الرجال فيما بينهم، أصبحت سلعة تقلب وتوجد في الشوارع وفي الأسواق وفي أي مكان من الأمكنة، وهم يريدون من المسلمين أن يكونوا كذلك. وللأسف الشديد فقد انجر وراء هذه الأفكار الخبيثة كثير من المخدوعين عبر كثير من المخدوعين انخدعوا بمثل هذه الأفكار، لأن الكفار حريصون على الترويج لها عبر قنواتهم وعبر شاشاتهم وفضائياتهم وعبر مواقعهم في الأنترنت، يحرصون على ترويج مثل هذه الأمور حتى أصبح كثير من المجتمعات تنظر إلى المرأة المسلمة التي هي ملتزمة بدينها ومحافظة على حيائها وحشمتها ومحافظة على حجابها، أصبح ينظر إليها في كثير من المجتمعات على أنها امرأة متخلفة أو أنها امرأة متشددة أو أنها متنطعة إلى غير ذلك من الألقاب التي ينفر بها عما جاءت به الشريعة من إلزام المرأة المسلمة بالحياء والحجاب والابتعاد عن الرجال. معاشر المسلمين، إن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم مخاطبا نساء النبي صلى الله عليه وسلم: وهن أطهر النساء. ومع ذلك يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هذا خطاب من الله عز وجل لنساء النبي عليه الصلاة والسلام وهن أطهر النساء وأشرف النساء فما بالك بغيرهن. الله عز وجل يقول لنساء نبيه يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن. أمرهن بالقرار في البيوت وبالمكث في البيوت وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فنهيت المرأة المسلمة عن أن تكون خراجة ولاجة تكثر الخروج والدخول لا يقر لها قرار في بيتها إلا إذا أوت في الليل إذا مضجعها. هذا حال كثير من النساء في أوساط المسلمين لا يكاد يقر لها قرار في بيتها تبرج وسفور وتنقل في الأسواق والمحلات. ماذا تريد هذه المرأة؟ وربما كان المقصد خبيثا والعياذ بالله وهو السعي في فتنة الشباب والسعي في فتنة الرجال. إن لم يكن هذا مقصدا بلسان المقال فهو مقصود بلسان الحال وإن لم ترد ذلك فهي بفعلها هذا وتبرجها في الأسواق تسعى إلى فتنة الشباب خصوصا وأنها قد خرجت على حال من اللباس الفاتن والعياذ بالله. معاشر المسلمين لسنا نحرم على المرأة أن تخرج من بيتها لحاجتها لكن لخروج المرأة من بيتها شروط وضوابط لا بد أن تلتزمها. من أهم تلك الشروط والضوابط أن تلتزم الحجاب الشرعي، الحجاب الشرعي الساتر لها الذي يسترها عن أعين الرجال. قال الله عز وجل في كتابه الكريم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. هكذا يأمر الله عز وجل نبيه أن يأمر نساءه وبناته وأن يأمر نساء المؤمنين في زمنه وبعد زمنه إلى يومنا هذا إذا خرجت من بيتها أن تدني عليها جلبابها ليسترها عن أعين الرجال من رأسها إلى قدميها. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها لما نزلت آية الحجاب انطلق نساء الأنصار رضي الله عنهن وأرضاهن كأنهن الغربان انظر إلى هذا الحديث وتفكر كيف يكون حال الغراب. الغراب أسود كله كأنهن الغربان. أين نساء زماننا من هذا الأمر الذي أمر الله عز وجل به نبيه وهكذا مما كان عليه النساء في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. لا بد أن يكون الحجاب ساترا لجميع البدن وهكذا لا بد أن يكون الحجاب بعيدا عن الزينة. لا يجوز أن يكون الحجاب مزينا مما يلفت أنظار الرجال. قال الله عز وجل في كتابه الكريم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن يعني أزواجهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو أبناء إخوانهن أو أبناء أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. تأمل في هذه الآية الكريمة والله عز وجل ينهى النساء عن إظهار الزينة ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها قال أهل العلم أي ما ظهر من غير قصد فتبادر المرأة إلى ستره فلا يجوز لبس تلك العباءات التي قد زينت بكثير من الألوان وأصبحت منقوشة مزخرفة تلفت أنظار الرجال إلى تلك المرأة. ماذا يريد أعداء الإسلام من توريد مثل هذه الأمور إلى بلدان المسلمين إلا السعي في هذا المقصد الخبيث ألا وهو فتنة النساء بالرجال أو فتنة الرجال بالنساء. معاشر المسلمين هذا أمر من الله عز وجل ولا يبدين زينتهن فإن إبداء الزينة من التبرج والله عز وجل يقول ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. قال أهل العلم التبرج أن تظهر المرأة من محاسنها ومن زينتها ومما يجب عليها ستره ما تستدعي به شهوة الرجال. ولهذا روى الإمام أحمد والحاكم من حديث فضالة بن عبيد قال عليه الصلاة والسلام ثلاثة لا تسأل عنهم أي أنهم من الهالكين ثلاثة لا تسأل عنهم قال وذكر منهم وامرأة غاب عنها زوجها وقد كفاها مؤونة الدنيا فتبرجت بعده فلا تسأل عنهم يغيب عنها زوجها لطلب الرزق الحلال وهي تتبرج بعد زوجها والعياذ بالله. فلا يجوز لبس تلك العباءات المليئة بالزخارف والألوان فإن هذا من الفتنة. معاشر المسلمين ماذا تريد هذه المرأة حين تلبس مثل هذا اللباس ثم تمر في أسواق الناس وتتمايل في حركاتها ومشيتها والعياذ بالله وهي كأنها تستدعي الرجال لينظروا إليها. ماذا تريد هذه المرأة والعياذ بالله وما هو المقصد الذي تسعى إليه؟ الله عز وجل يقول في هذه الآية ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن حيث كان النساء يلبسن الخلاقيل وهو شيء من الذهب تلبسه المرأة في ساقها فنهى الله عز وجل المرأة أن تضرب برجلها من أجل ألا يسمع للخلخال صوت ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. كيف لو رأيت ما آل إليه الأمر عند الكثير من النساء من التمايل والعياذ بالله في المشية والحركات وهي تستدعي بذلك الفتنة والعياذ بالله. معاشر المسلمين إن هذا باب من أبواب الفتن وكم قد زلقت من أقدام وهكذا أيضا كم قد وقعت من رجال وقعوا في الفتنة والعياذ بالله بسبب مثل هذه الأمور. فلا يجوز التساهل في هذا إنه والله يجب على كل ولي أمر أن يضبط نساءه وبناته وزوجاته بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة. إنك لتعجب أيها المسلم أشد العجب حين تجد رجلا وربما يمشي مع زوجته في السوق وقد لبست تلك الألبسة الفاتنة والعياذ بالله. أين الغيرة على الأعراض؟ وهو ينظر إلى زوجته أو أخته أو بناته وهن يمشين على هذا الحال في أوساط الأسواق، وأعين الشباب تلاحقهن هنا وهناك، فالواجب هو السعي في كف هذه الفتنة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: كلكم راع ومسؤول عن رعيته. الرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. قلت ما سمعتم، واستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. معاشر المسلمين، إن من الشروط التي اشترطها أهل العلم في حجاب المرأة المسلمة وفي جلبابها ألا يكون شفافا يظهر منه ما تحته. وقد جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم بأيديهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، قال: ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. وصف النبي عليه الصلاة والسلام هذا الصنف من النساء من أهل النار بأنهن كاسيات عاريات، أي ظاهرهن أنهن كاسيات، لكن قد لبسن الشفاف من الثياب الذي يشف عما تحته، فهن في الحقيقة عاريات وإن كن في الظاهر كاسيات. فلا يجوز للمرأة أن تلبس تلك الألبسة الشفافة وتخرج بها فيرى ما تحتها. كذلك أيضا يشترط في حجاب المرأة المسلمة وجلبابها ألا يكون ضيقا بحيث يصف جسدها أو يصف بعضا من جسدها. فقد جاء عند الإمام الضياء المقدسي في المختار وعند أحمد وغيرهما من حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أهدى له ثيابا قبطية، وهي ثياب رقيقة، ثم سأله النبي عليه الصلاة والسلام عنها فقال: إني كسوتها امرأتي. قال عليه الصلاة والسلام: مرها فلتجعل تحتها غلالة، فإني أخاف أن تصف حجم عظامها، إني أخاف أن تصف حجم عظامها. فكيف لو رأى نبينا عليه الصلاة والسلام تلك العباءات الضيقة التي قد لبستها الكثير من المسلمات تمشي بتلك العباءة وقد ضاقت على جسدها والعياذ بالله، تفعل ذلك عمدا من أجل أن يرى الناس مفاتنها وحجم عظامها والعياذ بالله من ذلك؟ نبينا عليه الصلاة والسلام يقول: إني أخاف أن تصف حجم عظامها. وهذا يدل على أنه لا يجوز للمرأة أن تخرج بثياب ضيقة تصف جسدها. كذلك أيضا روى الإمام ابن سعد في الطبقات من حديث المنذر بن الزبير أنه أهدى إلى أمه أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها ذات النطاقين، تلك الصحابية الجليلة في آخر عمرها وقد عمي بصرها رضي الله عنها وأرضاها، يأتي ولدها ويهدي إليها بعض الثياب الرقيقة وقد عمي بصرها كما سمعت، فجعلت تتحسس تلك الثياب، ثم قالت لما رأت رقة تلك الثياب قالت: أف، ردوا عليه ثيابه أو ردوا عليه كسوته. فشق ذلك على ولدها فجاء إليها فقال لها، قال لها إنها لا تشف، يعني ليست شفافة. قالت رضي الله تعالى عنها وأرضاها: إنها وإن لم تشف فإنها تصف، إنها وإن لم تشف فإنها تصف، أي وإن لم تكن شفافة فإنها تصف الجسد. امرأة قد جاوزت 100 من عمرها وقد عمي بصرها، لكنه عفاف المرأة المسلمة وحياء المرأة المسلمة وحشمة المرأة المسلمة حتى وهي كبيرة في السن. كثير من الشابات في أزمنتنا هذه ممن يتجولن بتلك الثياب الضيقة والعياذ بالله في أسواق المسلمين. كم من فتن تحصل من وراء ذلك معاشر المسلمين، فيجب السعي في كف هذه الفتنة، ويجب على كل أب وعلى كل أم وعلى كل ولي أمر غيور أن يعرف قدر هذه الأمانة التي حمله الله عز وجل إياها. كذلك أيضا معاشر المسلمين، مما يشترط في جلباب المرأة المسلمة الذي تخرج به من بيتها ألا يكون مبخرا وألا يكون مطيبا، أي ألا يمس بشيء من العطور والأطياب. فقد روى الإمام أبو داود وغيره من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أيما امرأة استعطرت ثم مرت بقوم ليجدوا ريحها فهي كذا وكذا، قال قولا شديدا، في بعض الروايات قال فهي زانية، أي لأنها تلفت أنظار الرجال بتلك الرائحة الطيبة التي تنبعث منها. ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام المرأة إذا مست من الطيب أن تخرج إلى المسجد، فكيف بالله عليك بخروجها إلى الأسواق وإلى المعارض والمحلات وإلى ما لا داعي ولا حاجة له. وهذا باب من أبواب الفتن عظيم. معاشر المسلمين، إن المتأمل في أحوال كثير من المسلمات يجد ما يندى له الجبين وتتفطر له قلوب الغيورين من الفتن الكثيرة في تلك الألبسة التي يروج لها في أسواق المسلمين، وما يسمى بالعباءات التي اختلفت ألوانها وكل يوم وهي تخرج بشكل جديد وموضة جديدة يخدعون بها أولئك النساء اللاتي كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما رأيت من ناقصات عقل ودين. البعض من الناس ربما يروج لمثل هذه الأمور وهو يريد أن يعتاض شيئا من متاع الدنيا، تفتح المعارض والمحلات لبيع تلك العباءات، وأهل تلك المحلات يريدون أن يرابحوا في شيء من متاع الدنيا قليل، وهم يساهمون في إفساد الأخلاق، وهم يساهمون في نزع حياء المرأة المسلمة وفي نزع حشمتها والعياذ بالله. فهم يتعاونون مع المقاصد التي يسعى إليها أعداء الإسلام في هذا الجانب الخبيث والعياذ بالله. كذلك أيضا معاشر المسلمين، مما يشترط في حجاب المرأة المسلمة ألا يكون فيه تشبه بالرجال. فقد جاء عند الإمام الترمذي من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام لعن الرجل يلبس لبسة المرأة ولعن المرأة تلبس لبسة الرجل. فلا يجوز تشبه الرجال بالنساء، ولا يجوز أيضا تشبه النساء بالرجال، لا في الهيئات والأشكال ولا في الملابس ولا في غير ذلك، لا يجوز التشبه. فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا. هذه بعض الشروط المهمة التي يذكرها أهل العلم في حجاب المرأة المسلمة وجلبابها. وإذا نظرت إلى أحوال الناس تجد الإخلال الكثير في هذه الشروط في أوساط النساء والعياذ بالله، مما كان عاملا مسهما مساعدا في نشر الفتن في أوساط المسلمين. من وراء هذه الفتنة التي قال عنها نبينا عليه الصلاة والسلام: ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. وقال عليه الصلاة والسلام: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. أسأل الله بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد ديننا وعقيدتنا وبلادنا بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه، واكف المسلمين شره بما تشاء يا رب العالمين. والحمد لله.